بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل نستكمل تفسير سورة سبأ. كنا توقفنا عند قول الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. بفضل الله عز وجل انتهينا المرة الماضية في من قصة سيدنا داود وسيدنا سليمان، واتكلمنا ليه في سورة سبأ تحديدا جه ذكر وفاة سيدنا سليمان بهذه الطريقة، واتكلمنا على مسألة المنسأة اللي بتستعمل للزجر ودابة الأرض اللي بتأكل المنسأة. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قلنا فارق بين الدعوات اللي بتقوم على الإيمان والدعوات اللي بتقوم على التربية. بعد كده خطاب لمشركي قريش، ربنا بيقول لهم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. قلنا هنا في جزء الأول بيتكلم على أهل الشكر، سيدنا داود وسيدنا سليمان اللي شكروا نعمة ربنا، والجزء الثاني اللي كفروا بنعمة ربنا سبحانه وتعالى. قلنا برضو نقطة مهمة بتفيدنا في تفسير القرآن، ان مجيء القصة الواحدة بيبقى ليها اكتر من غرض. يعني ممكن القصة دي المشركين يستفادوا منها حاجة، والمؤمنين يستفادوا منها حاجة، والمربين والدعاء والعلماء اللي هيقوموا مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة يستفيدوا منها حاجة. كل ما الانسان بيترقى في الإيمان كل ما استفدته من القرآن بتزداد. فقلنا طب ليه قصة سيدنا سليمان وسيدنا داود مع قصة سبأ؟ من الحاجات الأساسية قلنا السورة بدأت بقول الله عز وجل: الحمد لله الذي إيه؟ الحمد لله الذي له ما في السماوات. قلنا لام دي لام الإيه؟ الملك. الله عز وجل يملك كل شيء، وبعد كده يعلم ما يلج في الأرض. فقلنا أكتر صفتين في الأول الملك، الله عز وجل يملك كل شيء. الصفة الثانية العلم، الله عز وجل يعلم كل شيء. الصفتين دول من أكتر الصفات اللي الإنسان محتاج يستحضرها في وقت الاستضعاف. وقت الاستضعاف الإنسان بيجد إن أهل الإيمان ما معهمش حاجة، وأهل الباطل معهم كل حاجة. فربنا بيذكرنا أن الله عز وجل يملك كل شيء، ده بالنسبة لأهل الإيمان. طب لأهل الكفر ربنا بيذكرهم إن ربنا اللي ادالهم ده، وربنا قادر أن يسلبهم ذلك. زي ما ربنا ادالهم الفلوس دي، ربنا قادر انه ياخد منهم الفلوس دي في لحظة. فربنا جاب نموذج لمن كفر نعمة الله عز وجل عليه. وطبعا النموذج ده ينفع يسقط على قريش، لان هنا ربنا بيذكر قريش، ذكر في سبأ نعمة الرزق ونعمة الامن. نعمة الرزق ونعمة الايه، يعني هنيجي دلوقتي لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان، دي نعمة الرزق. بعد كده نعمة الأمن، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليلة وأياما إيه؟ آمنين. يبقى أكتر نعمتين نعمة الرزق ونعمة الأمن، وهما دول النعمتين اللي كانوا عند قريش، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أولم نجعل لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات رزق كل شيء. يبقى دايما برضو نعمتين اللي ربنا سبحانه وتعالى دايما بيذكر قريش بيهم، نعمة الأمن ونعمة الرزق. فربنا جاب لهم نموذج، الله عز وجل أعطاهم نعمتين الأمن والرزق، ثم كفروا وأعرضوا فسلبهم الله عز وجل النعمتين دول الرزق والأمن. فربنا بيقول لهم زي ما اديت لكم يا قريش نعمتين الرزق والأمن، أنا قادر على أن أسلبهم كما فعلت بمن قبلكم اللي هم مين؟ سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، بدأ الكلام على السكن، ودي أكتر نعمة الإنسان يعني يشعر بها. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. أول حاجة أن يبقى عنده سكن قاعد فيه. فلقد كان لسبأ في مسكنهم آية. إيه الآية دي؟ أنا أجد أن الآيات المقطع ده بدأ بكلمة آية وختم بكلمة آيات. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية وختم إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إيه الآية اللي في المسكن؟ بعضهم قال آية التفسير بتاعها جنتان عن يمين وشمال، بعض المفسرين قال كل واحد كان عنده سكن، عنده على يمينه جنة وعلى شماله جنة، كل واحد مش البلد كلها. في بعض المفسرين قال إن البلد كلها كانت متحوطة بجنتين، في بعض المفسرين قال لا، ده كل واحد بيته كان على يمينه جنة وعلى شمال جنة. فكانت آية إن ربنا سبحانه وتعالى يوفر لهم هذا السكن ويدبر لهم ويقدر لهم هذا السكن فكان آية. فربنا بيقول لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. طبعا سبأ العلماء يتكلموا كتير إيه سبأ ده ما كان ده هي طبعا في اليمن، لكن أصل كلمة سبأ يروى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه اسم رجل كان له 10 أولاد، الأولاد دول بعشر قبائل، بعد ما حصل الإهلاك والسد أغرقهم تفرقوا في البلاد، 6 فضلوا تفرقوا في اليمن و4 تفرقوا، قبيلة راحت الشام وقبيلة راحت مكة وقبيلة راحت اليمن وقبيلة راحت عمان. الشاهد وذكروا أطالوا في علم بقى الأنساب والولدان أطالوا في المسألة دي. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيروى عنه أن سئل من هو سبأ فقال رجل له 10 أولاد، والمقصود بالأولاد يعني ظهر من نسله قبائل حتى لو مش أولاده على طول. المهم ده مكان في اليمن. طب الكلام ده حصل إمتى؟ القصة دي حصلت إمتى؟ حصلت بعد ما بلقيس ماتت. بلقيس أمنت مع مين؟ مع سيدنا سليمان، وفضلت فترة مسلمة. بعد ما ماتت في فترة بفترة عاشوا في نعيم، ويقال إن اللي بنى السد ده اللي جاب لهم النعيم ده بلقيس، ويقال لا من إن اللي بناه سبأ بنفسه، وبلقيس من نسل سبأ. الرجل اللي اسمه سبأ هو اللي بدأ فكرة البناية. وهنيجي عند كلمة سيل العرم إزاي ده تطور معهم وإزاي عمل لهم تقدم حضاري. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. قلنا بيروى في الأثار كانت المرأة تخرج من البيت تضع المكتن على رأسها تمشي بس الثمار تقع، ما تحتاجش إن هي تمد إيديها وإيه وتقطف وتحط في يعني كانوا في قمة الرغد والعيش الرغد الهنيء الذي يأتيه الرزق بدون تعب. العيش الرغد الهنيء الذي بيأتيه الرزق بدون إيه، يعني مش محتاج إنه هو يتصحى أو هو أو هي تصحى الصبح بدري ويروح، لا هو وقت ما بيعوز بينزل أي وقت، وحتى مهما كانت الشمس موجودة الجنة أصلا هي ملتفة من الأشجار منع وصول أشعة الشمس للأرض. فكانوا في نعيم رغد هنيء. كلوا من رزق ربكم وإيه واشكروا له. إحنا قلنا أي نعمة وصدها شكر سواء مادية أو معنوية. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، وصدها على طول يا مريم وإيه اقنتي إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وصدها على طول خذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. بكل نعمة وصدها شكر. فربنا بيقول لهم كلوا من رزق ربكم لكن لازم وصد كده إيه شكر، واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. قيل يعني إيه رب غفور؟ قال إن الله عز وجل لم يعاجلهم بالعقوبة. يعني هم قبل بلقيس كانوا بيسجدوا للشمس، ربنا ما دمرش عليهم السد، سابهم فترة لغاية لما سيدنا سليمان بعت لهم وبعدين أمنوا وبرضو استمروا في رغد من العيش، وبعد كده كفروا قعدوا فترة كفار وربنا سبحانه وتعالى لم يعاجلهم بالعقوبة. فربنا بيقولهم بلدة طيبة ورب غفور، ربنا سبحانه وتعالى غفر لكم وصبر عليكم وأرسل إليكم ووضح لكم، ليه لسه مستمرين على الجحود؟ بلدة طيبة ورب غفور. في الآخر صمموا على الإعراض فأعرضوا. الإنسان أحيانا لما يعيش فترة من النعيم بيتناسى إن ربنا اللي جابهوله، وبيعتقد انه قادر واخد بالاسباب ان النعيم ده مش هيروح ابدا، معتقد انه ظبط زي بالظبط كده صاحب الجنتين في سوره الكهف لما بص للجنات بتاعته ودخل جنته وظالم لنفسه قال ايه ما اظن ان تبيد هذه ابدا، دي لا يمكن تروح، اصلا هتروح ازاي هو مظبط والنخل والشجر والميه. فدول معتقدين ان هم مظبطين السد وعاملين حفر كويسة السد المية تنزل منها واخدين احتياطاتهم، فمهما يقولك لا بالأسباب مستحيل الجنات دي تروح. فيبدأ بعد فترة الإنسان والعياذ بالله يحس أنه مش محتاج لربنا، هو كان في الأول لسه المية ممكن تغرقهم فيقولوا يا رب، فهدوا إلى الفكرة، فأول لما عملوا السد كانوا خايفين للسد يقع فيقولوا يا رب، قعد فترة السد ما وقعش، فيحس الإنسان والعياذ بالله أنه إيه إنه مش محتاج لربنا. هي دي نقطة الكفر بتبدأ من هنا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في أول آيات أنزلت استكمالا لها اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ربنا بيقول لك الإنسان ضعيف، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم. الإنسان جاهل، علم الإنسان ما لم يعلم. بالرغم من الإنسان ضعيف وبالرغم من الإنسان جاهل، كلا إن الإنسان إيه لا يضغى. بيضغى ليه؟ بيضغى ليه ده؟ يعني الآيات بتقول لك ده انت جاهل وانت ايه ضعيف، بتطغى ازاي؟ كلا إلى الإنسان يطغى أن رآه استغنى. أول لما يحس نفسه مش محتاج ربنا يطغى. تلاقي إنسان في صحته ومعاه فلوس والوظيفة ثابتة، بقى متعين خلاص في الحكومة، ما عادش شغل خاص، واشترى العربية اللي هو عايزها و معلش جت على الوجع دي، واشترى العربية وبعدين عربية باظت فجاب عربية أنظف، ومعتقد إن مشكلة العربية العمرة بتاعت العربية لو اتعملت والتكييف بيتظبط هي دي بس، لو اتظبط خلاص ما عادش عايز حاجة. فيبدأ والعياذ بالله يعصي، طول ما هو حاسس انه محتاج لربنا تلاقيه خايف، خايف يقول لك لا اصلا لو عصيت هتروح مني هتبوظ. اول لما يحس يشعر يظن ان الدنيا اتظبطت يبدأ يطغى. فدول لما قعدوا فترة السد بيتظبط ما بيقعش، والمية متظبطة والجنات عمالة تكبر وما بيتعبوش، وبعدين كفروا وما حصلش حاجة، سجدوا بالشمس وما حصلش حاجة، قعدوا فترة كده وما حصلش حاجة، بدأ الطغيان. فربنا هنا سبحانه وتعالى يعاقبهم، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. الله عز وجل يعطي كيفما شاء سبحانه وتعالى، ويأخذ كيفما شاء سبحانه وتعالى. الملك ملكه سبحانه وتعالى. الله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. الله عز وجل أرسل عليهم السيل، قال للسيل يقع يبقى هيقع، والله مظبطين السد عاملينه باسمنت عاملينه بفولاذ، ربنا قال له يقع فيقع. عشان كده هنا ربنا ما قالش ازاي وقع ازاي. غالب المفسرين بيقول ان ربنا سلط دواب الجرذان والفران قعدت تقرقط في السد لغايه لما وقع. بعض المفسرين المتاخرين قالوا الكلام ده يستحيل، ده اكيد هم انشغلوا بحروب داخليه ونسيوا رمموا السد لغايه لما وقع. ايا كان الله عز وجل قدر ذلك يبقى هيحصل. الله يعني ما حدش يعتقد ان مثلا عشان في بترول يبقى خلاص هيفضلوا اغنياء على طول، لا. ربنا ممكن يقول البترول انه يغور في الارض او يصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء. يعني ما حدش يعتقد ان الاسباب هتفضل زي ما هي، كل حاجه ممكن تقلب في لحظه، كل شيء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جاب هنا ان الله عز وجل عندما يعطي يعطي بغير حساب. لما تشوف القصتين دول، قصة سيدنا داود وسيدنا سليمان، وقصادها قصة سبأ، وتشوف الملك الرهيب، ربنا أرانا الحديد وسخر الريح وأسلنا له عين القطر، وبعدين كل ده ويعني الإيمان اللي انتشر في الدنيا كل ده توقف بسبب إيه؟ دابة الأرض تأكل من سأته. دابة في الأرض كلت العصاية، خر سيدنا سليمان، الجن توقف عن العمل، وكل العطاء الرهيب بتاع سبأ، جنتين عن اليمين والشمال، وكل العطاء المبهر ده اتدمر بايه؟ ان فار كل السد او ايا كان اللي حصل. يبقى اذا الله عز وجل يعطي بغير حساب ويسلب باقل الاسباب. الله عز وجل قادر سبحانه وتعالى، مهما كان واحد يعني صحته قوي ممكن يعني نقطه دم صغيره تتجلط في مكان ما يعرفوش يوصلوا له، خلاص يصاب بشلل. الانسان ما ما ما, ما يتغرش مهما اعتقد ان الدنيا كلها معاه او انه معاه واخد كل الاسباب. الله عز وجل قادر باقل الاسباب، زي ما قيل ان نمرود مات ببعوضه لما قال انا احيي واميت، ربنا سلط عليه البعوض. لما ياجوج وماجوج عاثوا في الارض فسادا، وربنا سبحانه وتعالى اوحى الى عيسى عليه السلام ان حرز عبادي الى الطور، فان لي عبادا لا يداني لاحد بقتالهم، يعني محدش يقدر يحاربهم، حديث صحيح مسلم. وعاثوا في الأرض فسادا ودمروا شربوا البحيرة الكاملة، وقالوا علونا أهل الأرض الآن نعلو أهل السماء، ورموا أسهم في السماء ونزلت الأسهم مخضبة بالدماء، فقالوا والآن علونا السماء. سلط الله عليهم النغف. يعني ربنا يقول لسيدنا عيسى مش هتقدر عليهم، ويموتوا يعني حاجات بسيطة، حشرات بسيطة كده، النغف اللي بيبقى عند الإبل، سلط الله عليهم النغف. إيه ده؟ الله عز وجل قادر، إذا أعطى يعطي بغير حساب، وإذا سلب قد يسلب بأقل الأسباب. فأرسلنا عليهم سيل العرم. قيل كلمة العرم معناه السيل الضخم، وقيل العرم ده اسم للسد، وقيل إن المبنى ده السد في حد ذاته اسمه، يعني المبنى ده بيسموه العرم أو المنساه، إن هو اللي ما بين جبلين ويمنع نزول المية اسمه العرم. وكان سبأ لا تقوم، أو قبل سبأ كانت اليمن لا تقوم لهم حضارة، كانت منطقة جبلية وكل ما تنزل الأمطار وجانب المحيطات تغرق. فوفقوا من عهد سبأ إن هو يعمل يبني ما بين الجبال ويعملوا حفر في السد تجيب لهم على قد المية اللي عايزين اللي هم عايزينه. فكان سبب لبناء العمران عندهم وانتشار الجنات وفعلا كانت أودية عندهم، وكان يعني موطن في الجزيرة العربية كلها. اليمن معروفة إن هي منطقة زراعية ومنطقة فيها جنات بسبب فكرة اللي ربنا وفق لهم، فكرة السد. فربنا دمر لهم النقطة دي. فأحيانا يكون مركز قوة دولة على نقطة معينة، زي فكرة البترول، مركز قوة اقتصاد دولة على حاجة معينة، الله عز وجل قادر أن يسلبهم هذا الشيء. فأرسلنا عليهم سيل العرب وبدلناهم بجنتيهم جنتين. شوف بقى يعني فعلا الله عز وجل لما يبدل النعمة الإنسان يتألم. كانوا عايشين في جنات ولذة ونعيم، ربنا بيقول الألم مش بس ان هي راحت، لا، ساب لهم حاجات بسيطة كده تؤلمهم. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. قالوا الخمط ده قيل شجر الأراك له ثمرة مرة، وقيل الخمط هنا معناه أكل مر. جنتين ذواتي أكل خمط يعني أكل مر، وأثل أيضا طعمه مر وفيه شوك، وشيء من سدر قليل. السدر أحسن حاجة، أحسن من الخمط وأحسن من الأثل، عشان كده ما ربنا جاب السدر قال إيه؟ القليل. قال وشيء، يعني الشيء دي أصلا كلمة قليل، وشيء من سدر قليل. تخيل مدى الحسرة اللي هم فيها. تخيل لو واحد مؤمن بالخطاب ده وهو أيام قريش وعايش في قمة الاقتصاد بسبب مكة وموقعها الاقتصادي ووجود الكعبة، وشرحنا مرة فاتت موضوع الأصنام، مش متذكر مرة فاتت ولا إيه، لما قلنا أن غالب الحرب ما بين قريش وبين نفسه حرب اقتصادية. الشاهد أن ده ممكن يتدمر في لحظة، كل ده ممكن يتدمر في لحظة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم أنا قادر أن أبدل عليكم هذه النعمة. محدش يختار، ويا ما دول قامت وانهارت، ويا ما ناس يعني تفرعنوا وتجبروا ثم انهاروا، يعني محدش يغتر بأي نعمة ربنا سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قادر أن يسلب هذه النعمة. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. قلنا الخطاب ده بالنسبة للمشركين تهديد، وبالنسبة للمؤمنين تطمين. الخطاب ده بالنسبة للمشركين أن الله عز وجل يملك كل شيء فلا تغتروا بما معكم من قوة، وبالنسبة للمؤمنين تطمين، اطمئنوا مهما أوتي أهل الباطل من مال وعتاد فإن الله عز وجل قادر على أن يأخذ منهم ذلك وأن يعطيكم ذلك. ذلك الرجل المؤمن لما سمع صاحب الجنتين الكافر بيقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا، قال له الوضع يتبدل بكلمتين، عسى ربي أن يؤتيني ويرسل، الموضوع يخلص، عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، طب واللي معاك؟ يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلب. بيقول له الدنيا ممكن تتقلب في لحظة، ربنا يديني وياخد منك، الموضوع ممكن يخلص. أهل الإيمان دائما مطمئنون بالله سبحانه وتعالى. لذلك احنا نقول دائما ما تنساش بداية السورة أنها تتكلم عن الملك التام لله. لذلك هتيجي آيات لم تذكر في القرآن إلا في هذا الموطن، آيات بتتكلم عن التجريد التام للبشر، ما يملكوش حاجة. تيجي الآيات في الآخر أن الملك كله، أن الملك كله لله سبحانه وتعالى، البشر لا يملكون شيئا، بل حتى الأنبياء اللي عندهم ربنا اللي ادهولهم، الله عز وجل هو الذي ألان لداود الحديد، الله عز وجل هو الذي أسال عين القطر لسليمان، الله عز وجل هو الذي سخر الريح لسليمان سبحانه وتعالى. فليطمئن أهل الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لا يطمئنون بسبب، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به. الهاء دي عايدة على إيه؟ على الخير. اطمأن به أي هو لا يطمئن إلا بالمال. تقول له انت مطمن؟ مطمن، حط ايده في جيبه الاول، انا مطمن. هو ما يطمنش غير لما يبقى معاه الخير اللي هي المال الكثير. دايما الخير في القران تاتي بمعنى المال الكثير، ان ترك خيرا الوصيه اي ان ترك مالا كثيرا، انه لحب الخير لشديد اي المال الكثير. فان اصابه خير يعني لو معاه فلوس كثير يطمن اطمئن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه لانه مش مطمئن بالله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. فربنا هنا سبحانه وتعالى بيقول ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. يقال هنا هل نجازي إلا الكفور، إن ده كان عذاب استئصال للجنات دي معاملة ربنا للكفار، إنما المؤمنين يبقى عقاب عشان يرجعوا، لكن ربنا ما يستأصلش اللي معاهم. فعقاب الكفار بيبقى عقاب استئصال، إنما عقاب المؤمنين بيبقى عقاب تأديب. عقاب الكفار عقاب تعذيب، عقاب المؤمنين عقاب إيه؟ تأديب. يبقى النعمة الأولانية نعمة الرزق، ربنا بيقول لهم كنتوا يعني في رغد من العيش وراح منكم نعمة الرزق بسبب المعصية. النعمة الثانية نعمة الأمن، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارهم. يعني ايه الكلام ده؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، قيل القرى، القرى التي باركنا فيها اللي هي ايه؟ حد عارف؟ اللي هي الشام. هم فين؟ في اليمن. تخيل هم في اليمن، القرى التي باركنا فيها هي الشام. يبقى معنى الآية وجعلنا بينهم وبين الشام، وجعلنا بينهم وبين الشام قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. يعني ايه؟ يعني لما واحد يحب يسافر من قوم سبأ هو في اليمن وعايز يسافر لغاية الشام، ربنا خلى لهم طول السفر في محطات، فلا يحتاج أن يتزود، ما يحتاجش بقى أنه يسافر، لا هو يتمشى بس، يفضل ماشي طول النهار، يجي العصر هيلاقي قرية ومكان يدخل ينام فيه ويأكل ويشرب، يصحى يمشي شوية لغاية لما الليل يجي يدخل ينام. طول ما هو ماشي في محطات استراحة ربنا عملها لهم طول الطريق، فما يحتاجش أنه إيه؟ أن يتزود للسفر. تخيل. يبقى معنى الآية وجعلنا بينهم وبين الشام أماكن ظاهرة، قرى ظاهرة يعني أماكن جانبية كده، فيمشي أول ما يجي عايز يريح يلاقي قرية يدخل يريح فيها. كلمة قدرنا فيها السير يعني السير كان مقدر محطات، يعني مش مثلا مسافة بعيدة على ما يلاقي قرية واللي بعدها قريبة، لا مسافات متساوية من تقدير ربنا سبحانه وتعالى. وقيل إن ربنا اللي ألهمهم يعملوا الفكرة دي، وقيل إن هم عملوا اتفاقيات مع كل القبائل لأن كان عندهم جنات ورغد واقتصاد عالي، فكان كل القبائل نفسها تخدم سبأ، فكانوا عاملين لهم استراحات وكانوا معروفين على يعني مستوى الطريق كله محدش بيقرب لهم، فكان يسير المسافر من اليمن إلى الشام لا يحتاج إلى الزاد، مش محتاج إنه يعمل شنطة ويسافر، هو وقت ما يحب يريح هيمشي شوية يدخل يريح، محطات استراحة على طول الطريق. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، دي الشام، قرى ظاهرة يعني محطات استراحة، قدرنا فيها السير يعني السير مقدر بمسافات واحدة، المسافات قريبة ما بين القرية دي والقرية دي نفس المسافة بينها واللي بعدها، فكان يسير حتى يأتي وقت العصر يدخل يريح في القرية، يمشي لغاية بالليل يدخل يريح في القرية، يصحى الصبح يمشي لغاية الظهر يدخل يريح في القرية. وده من تقدير ربنا ليهم ومن كمال نعمة ربنا عليهم. قالوا ايه بقى؟ ربنا بيقول لهم سيروا فيها، كلمة ما قالش سيروا بينها، قال سيروا ايه؟ في كأنه ما بيخرجش بره القرية، يعني كأنه كلمة فيها يعني داخل القرية، كأنه من سبأ لغاية الشام رايح راجع ما كأنه ما سافرش، كأنه بيتمشى جوه البلد بتاعته. تخيل كده لما انت تسافر من المنصورة للقاهرة مش محتاج عربية، مش محتاج زاد، او مسافر مثلا لبلد تانية انت مش محتاج، يا دوبك هتمشي شوية هتلاقي قرية هتدخل تريح والناس تطعمك وتسقيك وتعطيك ما تشاء وبعدين تمشي، مش محتاج تتزود. سيروا فيها ايه؟ ليالي، بدأ بالليالي قبل الايام، لان الطريق في السفر بالليل الواحد يخاف بالليل اكتر من النهار، فربنا بيقول لهم ده انتوا تطمنوا بالليل زي النهار، يعني هتبقى ماشي بالليل في قمة الاطمئنان كأنك ماشي بالنهار، فعشان كده قدم الليالي على الأيام. سيروا فيها ليالي وأياما، وبرضو جات جمع ليه؟ يعني ربنا بيقول لهم لو فضلتوا ماشيين شهر مش هتتعبوا، كل ما تتعب تدخل تريح في قرية وتاكل وتشرب وتكمل. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، هي دي أهم نعمة، نعمة الإيه؟ الأمن. قلنا نعمة الرزق ونعمة الأمن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. قالوا ايه بقى؟ حاجة عجيبة جدا، طلب، طلب عجيب. فقالوا ربنا باعد بين أسفارهم، وفي قراءة ربنا بعد يعني كمان فيها شدة وتضعيف، باعد بين أسفارهم يعني يا رب احنا مش عايزين تبقى المسافات قريبة كده، احنا عايزين تبقى مسافات واسعه ويبقى في صحراء، وعايزين بقى نركب جمال ونسافر ونربط الشرط، عايزين نسافر. طلب يعني انا قعدت اقرا لكتير من المفسرين ليه طلبوا كده، يعني طلب عجيب. بعضهم قال ده نوع من بطر النعمه، زهق، مل قال لي عايزين نجرب، زي مثلا يقعد فتره في امن يقول عايزين نجرب الحروب بقى، احنا زهقنا مثلا. فده نوع من الخلل العقلي، ان ربنا سلط عليهم عقولهم الضيقه افسدتهم. تخيل يطلبوا ان ربنا يزيل هذه النعمه، زي بالظبط اللي قال قل اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فانطر علينا حجاره من السماء. تخيل يطلبوا من ربنا ان المسافات تبقى بعيده وان يبقى في صحراء وان يتعرضوا للاخطار. بعضهم قال المفسرين مستغربين، يعني في بني ادم عاقل يطلب الطلب ده. بعضهم قال لا، اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان الانبياء لما جولهم وقالوا لهم اتقوا الله، ده ربنا انعم عليكم وعمل لكم قرى ظاهره طول الطريق، ودي من نعمه ربنا عليكم. قالوا له احنا مش عايزين حاجه من ربنا، احنا عندنا القوه على السفر. عارف لما تيجي تقول واحد ده ربنا ادالك، يقول لك مش عايز، والعياذ بالله. فكان رده جحودا واعراضا. قالوا لا، احنا مش الانبياء لما يذكروهم بنعم ربنا عليهم قيل ارسل لهم 13 نبي من بعد سيدنا سليمان، فلما ذكروهم فقالوا ذلك اعراضا وجحودا. هو المفسرين اللي قال كده ابن عاشور قاعد مستغرب ان مفيش بني ادم عاقل يطلب الطلب ده. فقالوا احنا مش عايزين حاجه، احنا لو حتى القرى دي راحت احنا عندنا القدره على السفر. فقالوا ذلك ايه؟ استكبارا. بعضهم قال لا، هم طلبوا كده ليه بقى؟ كان في كبراء في البلد حاسين ان هم والمستضعفين زي بعض، دول بيروحوا يجيبوا اكل ودول بيروحوا يجيبوا اكل، دول بيسافروا ودول بيسافروا. فاللي معاهم العده والعتاد والابل واللي عندهم عده السفر قالوا يا رب خلي في صحراء عشان احنا نتميز على القوم. عارف زي اللي معاه عربيه واللي ما عندوش عربيه. فالبلد ما عادتش محتاجه عربيات، فاللي معاه عربيه ايه؟ يقول لك انا هتساوى بقى باللي ما اكيد ان انا جايب العربيه، هتساوى باللي معهوش عربيه. يا رب خلي المسافات تبقى بعيده يا رب، وخلي يبقى البلد تبقى بعيده عن بعض عشان اللي معاه عربيه كده ايه؟ يظهر كده ويبقى هو ايه متكبر على فاللي دعا كده اللي معاهم الاموال واللي عندهم عده السفر قالوا يا رب باعد بين اسفارنا. لذلك في قراءه عجيبه جدا، قالوا ربنا باعد بين اسفارنا، بيقولوا كده على هيئه التشكي. يعني بيقولوا ربنا، يعني القراءه الثالثه بتقول احنا قلنا في قراءه ربنا باعد، يعني هم بيقولوا يا رب، بيطلبوا من ربنا يا رب ابعد السفر. القراءه الثانيه باعد، يعني يا رب زود في البعد، ما احناش خايفين زود في البعد. القراءة الثالثة ان المستضعفين اشتكوا لما ربنا عمل كده، قالوا ايه ده؟ ربنا باعد بين اسفارنا. او هم نفسهم اتصدموا لما ربنا اهلك القرى اللي في النص دي، قالوا ايه ده ربنا باعد بين اسفارنا. بدأوا يشتكوا ربنا يا رب. عارفين مع الفارق طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر وجاءه عربي وقال يا رسول الله، وهو على الخطبة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت المواشي وحطت الارض ومفيش مطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له مفيش مطر، ادعي ربنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو فنزل الايه؟ المطر. فتاني اسبوع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الاعرابي يا رسول ادعو الله ان يكف المطر، خلاص الدنيا غرقت. فدعا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب لسرعه ملاله ابن ادم. انسان بيمل بسرعه، انت كنت لسه الاسبوع اللي فات بتقول مفيش ودلوقتي زعلان ان المطر نزل. فهم قالوا يا رب احنا متضايقين من موضوع السفر القريب ده، فربنا بعد لهم من الاسفار. بعد كده قالوا يا رب احنا متضايقين من موضوع السفر البعيد ده، قربوا تاني يا رب. فده استهزاء، ده عدم شعور بنعمه ربنا سبحانه وتعالى. زي اللي يقعد يا رب عايز اتجوز عايز اتجوز، يتجوز يقول لك ربنا بعد بين اسفارنا. ما علينا. فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعل لهم احاديث. في ناس بعض المفسرين قال قول عجيب جدا، قال طول ما هم كانوا ماشيين ويجوا في القرى الظاهره دي بيبقوا مع الناس شايفاهم، المدن شايفينهم. فقالوا لا، احنا عايزين طول السفر بحيث ان هم يعملوا المعاصي اللي هم عايزينهم ما حدش يشوفهم. فقالوا يا رب باعد بين اسفارنا، خلي الاماكن دي كلها صحراء عشان نعمل المعاصي اللي احنا عايزينها. وده احد معاني قول الله عز وجل قالوا ربنا باعد بين اسفرنا وايه وظلموا, يعني وعملوا معاصي لما ربنا خلى فيه صحراء عملوا معاصي. الشاهد ان احيانا الانسان بيمل نعمة ربنا, ودي مصيبة انه مش حاسس بنعمة ربنا عليه. وكتير مننا ما يحسش بنعمة لما تروح, يبدأ يتألم لما تروح النعمة. طول ما هي موجودة مثلا مخنوق من العيال, مخنوق مش عارف من الشغل, مخنوق مش عارف من العربية, مخنوق ومتضايق, ما يعرفش قيمة النعمة. يا رب توب علينا يا رب, ومش عارف قيمة النعمة إلا لما تروح منه. هو يمل الإنسان, ملول ضجر. فلازم الإنسان يقدر نعمة الله عز وجل عليه ويعرف مدى نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. الإنسان برضو دايما عايز يحس والعزب لأنه مش محتاج ربنا. يعني دايما زي ما نقول الإنسان بيضغى لما بيرى نفسه إيه مستغني. طول ما محتاج ربنا يبقى مكسور. لذلك لما بني إسرائيل سيدنا موسى قال لهم وانتوا في التيه ربنا هينزل لكم المن والسلم بس تسمعوا الكلام. فبني إسرائيل قالوا طب افرض هم مش عايزين يسمعوا الكلام, فأكيد لو ما سمعناش الكلام مش هناكل المن السلام مش هينزل, احنا هنفضل كده محتاجين لربنا. قالوا لا ادعو لنا ربك يخرج لنا مما ايه, عايزين حاجة نعملها بايدينا ما نستناهاش تنزل لنا من فوق, عشان والعياذ بالله ما يبقوش محتاجين لربنا. هو معتقد كده انه هيبقى مستغني, انا اعملها انا بايدي انا. فدول لما الانبياء بيقولوا لهم انتوا محتاجين لربنا في السفر ده, ربنا عمل لكم كذا وكذا, قالوا مش عايزين. والعياذ بالله الانسان عايز يشعر ان هو قادر, والعياذ بالله عايز يشعر ان هو اللي مش محتاج حد, عايز يكسر كل الحواجز. ذلك الغرب دلوقتي عايز يوصل يقول لك احنا هننزل المطر, احنا هنكتشف سر الروح, احنا هنكتشف مكان تاني نعيش فيه بره الارض, معتقد انه هيخرج بره قدره ربنا. والله لو عمل ايه, لو مهما اوتي من اسباب لن يخرج, لا تنفذون الا بسلطان. فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لايات لكل صبار شكور. جعلناهم احاديث, بدات الناس تقول يا فين ايام سبأ, وبقى في مثل اسمه مزقناهم او فرقناهم ايادي يا سبأ, يعني بيشيلوا الهمزه تخفيفا ان يعني لما يبقى في ناس متجمعين وفي عيش آمن وبعدين يتخانوا مع بعض ويتفرقوا وشردوا في البلاد يقولوا دول شبه سبأ. فرقوا أيادي سبأ, أي ساروا على نهج سبأ فأصبحوا مضرب مثلا. جعلناهم أحاديث, يعني ممكن دولة تبقى في قمة التقدم وبعد سنين الناس تقول ياه بقت من أفقر الدول. الله عز وجل قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. الله عز وجل أضحك وأبكى, الله عز وجل يعطي ويمنع, الله عز وجل يرفع, الله عز وجل يقبض ويبسط, الله عز وجل يملك كل شيء سبحانه وتعالى. فالآيات دي تخيل القلب ليس له إلا وجهة واحدة, إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. القلوب لما تتعلق بالله لا تحزن, القلوب لما تتعلق بالله تظل مطمئنة آمنة. قلب لما يتعلق بالله يعرف ان كل شيء بيد الله عز وجل, ان كل شيء ممكن يتغير. حالات الضحك ممكن تبقى بكاء, حالات الامن ممكن تبقى فزع, حالات الرزق ممكن تبقى ضيق, كل شيء بيد الله عز وجل. انت المقدم وانت المؤخر, لا اله الا انت سبحانك. فهذه القصة توضح ان الله عز وجل يملك كل شيء, وان الله عز وجل اذا اعطى قد يعطي بغير سلب, واذا سلب قد يسلب باقل الاسباب. ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يبقى إذن الإنسان لابد أن يصبر على الضراء وأن يشكر نعمة الله عز وجل عليه. يبقى إذا أصيب بضر يصبر ويحمد الله عز وجل. عجبا لأمر المؤمن, إن أمره كله له خير, إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له, وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. بعض العلماء قال استنباطا من قول الله عز وجل وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة, قال كذلك الدول المتقدمة لازم تبقى كده, لازم ان هي توفر اماكن استراحة طول طرق السفر, وان ده اموال الدولة تنفق في ذلك توفير الرزق توفير الأمن، تسهيل طرق السفر. إن الثلاث حاجات دول بيدلوا إن دولة تبقى متقدمة تبقى الحاجات دي فيها تسهيل الرزق، رزق يبقى فيه سهولة عند الناس، البلد تبقى فيها أمن، طرق السفر تبقى ميسرة للناس، ما يبقاش فيه تعسير في السفر. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. العجيب هنا إن لما ربنا سلط عليهم السيل ومزقهم كل ممزق، ما تجمعوش تاني، وما كانوا 10 قبائل، ما تجمعوش وتابوا، لا قالوا ايه خلاص احنا ما عادلناش عيشة في البلد دي، وتفرقوا، العشر قبائل تفرقوا بعد ما كانوا كلهم العشرة مع بعض. فلذلك بعض العلماء قال ده معنى كلمة ان في ذلك لآيات لكل صبار صبار شكور، ان الانسان لما يصاب بمصيبة يتوب الى الله، مش يقول خلاص انا هشوف لحتة تانية، لا يتوب الى الله عز وجل، ربنا هيجمع عليه شمله مرة اخرى. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. يعني صدق عليهم إبليس ظنه؟ إبليس بيبقى له نظرة أحيانا في الناس، زي ما في أول الخلق وإبليس قال ربنا سبحانه وتعالى إن في فريق هيتبعني إلا عبادك منهم المخلصين، لكن في ناس هتمشي وراي، في ناس أنا هعرف أغويهم وأمنيهم. إبليس شاف الوضع بتاع سبق، قال دول ينفع أشتغل معاهم، وظن إن دول هيسمعوا كلامه، وصدق ظنه فيهم. فكلمة صدق عليهم، وفي قراءة صدق عليهم إبليس ظنه، وصدق عليهم إبليس ظنه، يعني إبليس نشن على دول وطلع ظنه صح. ليه بقى؟ في حياة واحد إبليس لما يشوفها واحد مطرف مثلا يقول ده ينفع أغويه، واحد مش بيحافظ على ذكر، واحد مطرف ما بيشكرش نعم، واحد متضجر حتى مش مطرف ولا حاجة لكن هو متضجر دائما، فإبليس يقول ده ينفع أشتغل عليه، ده هينفع أغويه، ده مجرد بس فإن أصابته فتنة هيقع على طول، لأنه قاعد على الحرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. فإبليس له نظرة في الناس، المتضجر اللي كاره عيشته ده إبليس سهل إنه يفتنه. فإبليس بيبقى إيه؟ لذلك برضو دايما المنافقين قالوا لإخوانهم، تلاقي دايما كلمة قالوا لإخوانهم، إن المنافق لما بيروح يضحك على واحد ما بيروحش لأي حد، يروح للي شاكك إنه ده هيجي منه، ده هينفع نكلمه. فلذلك برضو إبليس لما شاف عيشة سبق بالمنظر ده، مفيش شكر، مفيش حمد ربنا سبحانه وتعالى، مفيش عبادة، فقال دول ينفع أغويهم، وبالفعل أغواهم حتى عبدوا الشمس، فسلط الله عليهم سيل العارف. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قيل إن في فريق تركهم لما لقاهم عبدوا الشمس وسابهم قبل انهيار السد. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. فربنا سبحانه وتعالى بيقول إبليس ملوش سلطان قوة، يعني إبليس ما بيجيش يكتفه ويربطه. يعني عمرك مثلا شفت واحد في الشارع 4 شياطين مكتفينه وعمالين يضربوه، بص على البنت دي، بص، هو عمال يقول مش هبص سيبوني، هو الشيطان بيقول له ايه؟ بص كده، هو بس يقول له فين. ففي واحد هو اصلا ايه، هو منتظر، هو عنده استعداد، هي دي بقى اللي الشيطان يبقى له ايه ظن فيه، هو بيجي. فذلك قال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان ايه عملت ايه دعوتكم، انا بعت لك دعوه. طب ما الدعاء طلع عين، يعني اقول ايه بس معاك وانت ما سمعتش كلامه، مش معنى سمعت كلام ابليس بيقول له انا كل اللي عملت لك انا عملت لك ايه دعوتك، طب ما هم دعوك ما سمعتش كلامهم ليه وسمعت كلامي، الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا ايه انفسكم، انا ما قلتلكش حاجه، انا قلت لك بص انت قلت لي فين، انا ما هو التاني قالك ما تبصش، يعني طب ما انا دعيتك وهو دعاك. فربنا بيقول وما كان له عليهم من سلطان الا الاغواء، انه يقول له كذا، انه يحبب اليه كذا. طب الاغواء، ان الشيطان يسير من ابن ادم مجرى الدم، ان الشهوات تحبب للانسان، قدره الشيطان على التزيين، القدرة دي ربنا ادها للشيطان ليه؟ إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. بمعنى كلما ازداد يقينك بالآخرة كلما ازددت بعدا عن الشيطان. تاني كلما ازددت يقينا بالآخرة. اللي عايش في الدار الآخرة اللي عايش، امبارح كنا في جنازة، انت ما بتشوف منظر القبر وتبقى في اللحظة دي بتبقى أبعد الناس عن الشهوات. على قدر ابتعادك من تذكر هذه اللحظات على قدر ما ترجع تاني للشهوات. هي دي الإشكالية بالضبط. عارفين مثلا واحد مثلا متهور في السواق فخبط عمل حادثة وبعدين قعد فترة وتعب وعلاج وقعد فترة على ما رجع يسوق تاني. أول ما رجع يسوق تلاقيه حذر جدا والإشارات لغاية لما ينسى شوية، بعد كده يرجع تاني إيه لنفس الوضع تاني. فهو الإنسان لما بيفتكر اللحظة ديت اللي هي لحظة القبر والدار الآخرة تلاقيه حذر. أمن هو قانت آلاء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. اللي دايما الآخرة في باله تلاقيه عايش إيه حذر، ما يتكلمش يقول لك الكلام ده هيودي فين، ما يعملش حاجة لما يسأل. فربنا بيقول إن الشيطان يزداد تسليطه على الشاك في الدار الآخرة. إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. بس كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. انتقل الخطاب هنا للمشركين بعد نهاية القصتين، قصة سيدنا داود وسليمان وقصة سبأ، نموذج للي شكر النعمة ونموذج للي كفر النعمة. وإحنا قلنا برضو عن أسباب أو يعني بعض لطائف وجود قصة سيدنا داود وسليمان في السياق ده. طيب هنا ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. يعني علاقة الآيات دي بعد القصتين دول. الإمام الطبري بيقول معنى رائع جدا، بيقول بدأت السورة أن الله عز وجل يملك كل شيء، وبعدين ربنا هددهم قال لهم أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ إيه نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية. ربنا بيقول لهم أنا أملك الأرض أملك السماء، أنا قادر أن أخسف بكم الأرض أو أنزل عليكم كسفا من السماء. وبعدين جاب لهم نموذج كيف أن الله عز وجل يسخر ما يشاء ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، الملك ملكه. جاب لهم نموذج أن الله عز وجل ألان الحديد وسخر الرياح وأسال عين القطر وسخر الجن ويقدر الجنات وقدر القرى الظاهرة ثم أزال كل ذلك. جاب لهم نموذج للإعطاء ونموذج للسل. بيقول لهم بعد النماذج دي طب انتوا الآلهة بتاعتكم بتعمل ايه؟ الآلهة بتاعتكم عملت لكم ايه؟ الله عز وجل فعل ذلك بأوليائي ورفع ذلك عن أعدائي. انتوا بقى الآلهة بتاعتكم بتعمل لكم، مش انتوا بتعبدوا الآلهة من دون الله؟ الآلهة بتاعتكم دي عملت لكم ايه؟ هل ألانت الحديدة لداود؟ هل سخرت الريحة والجنة لسليمان؟ هل أعطت هذه الجنات ثم سلبتها؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، عملوا لكم حاجة من الحاجات دي؟ دي صفات ربنا اهي، كلام عملي، عملت لكم حاجة؟ ما عملتش حاجة. طيب لا يملكون، دي بقى آيات نسميها التجريد التام، آيات الملك التام لله. وأن الخلق لا يملكون مثقال ذرة. عدي لما تعيشها صح ما يبقاش في قلبك حد غير ربنا ابدا، بقى وجودك واحده، تبقى قاعد كل يوم الصبح كده مبسوط تقول اصبحنا واصبح الايه الملك لله، تقول بعدها على طول ايه والحمد لله، اصبحنا واصبح الملك لله. ليه الحمد لله؟ الحمد لله ان هو الملك وحده. ما هو لو فلان يملك الملك وفلان انت هتصحى الصبح متقطع عايز ترضي فلان وما تزعلش فلان. لكن في فرق بين واحد رجل سلم لرجل، واحد فيه ايه شركاء متشاكسون. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بنقول هذه الآيات هي آيات التجريد التام أن الخلق لا يملكون شيئا. فيقول الله عز وجل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوهم اطلبوا منهم هيعملوا لكم حاجة. فبدأ أول حاجة لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. أول حاجة كملك هم لا يملكون شيئا، مش لا يملكون، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ما يملكوش أي حاجة استقلالا, يعني ما فيش حاجة بتاعتهم, يعني ما فيش نجم من النجوم بتاعهم, ما فيش حتة من الكرة الأرضية بتاعتهم, ما فيش حاجة في الكون يتصرفون فيها كيفما. الشمس مش بتاعتهم. قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. الشمس مش بتاعتهم, والقمر مش بتاعتهم, والزرع مش بتاعهم. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب ما بيملكوش حاجة, طب هل مشاركين في حاجة؟ هو كملك استقلالا ملوش. ماشي, دي الأولانية. شوف هنا هتلاقي ايه, أربع مراحل للتجريد, يعني سحب البساط من تحت أيدي الخلق. لا يملكون شيء. أول حاجة ما يملكش حاجة استقلالا, ما فيش حاجة بتاعته. طب رقم اتنين, طب هل مشارك في حاجة؟ هل والعياذ بالله حد مشارك ربنا في الشمس مثلا, في الأرض, في الرياح, في الرزق, في الزرع, في الحيوان, في المجرات, في الكواكب؟ ما يملك. لا. وما لهم فيهما, أي في السماوات والأرض, وما لهم فيهما من شرك, يعني مش مشتركين مع ربنا في حاجة. يعني محدش يملك حاجة ومحدش مشارك في ملك حاجة. عارف أقول واحد أنت بلكش في البيت ده, لا في حاجة بتاعتك ولا أنت مشارك في حاجة. طب الحاجة التالتة, طب هل بيساعدوا ربنا؟ ماشي, هم ما يملكوش حاجة من دون الله ولا مشاركين ربنا في حاجة. طب هل بيساعدوا ربنا في حاجة؟ تعالى الله عز وجل عما يقولون, وما له, أي وما لله, وما له منهم, أي من شركائهم, وما له منهم من ظهير, أي من معين. كلمة ظهير, حد يبقى ظهير يعني حد في ظهرك, حد يساعدك. فربنا بيقول لا بيملكوا حاجة استقلالا, ولا بيملكوا حاجة مشاعا شركة, ولا بيساعدوا ربنا, ولا بيعملوا حاجة في الكون, زي بالظبط اللي بيعبدوا عيسى. طب انتوا بتعبدوا سيدنا عيسى ليه؟ هل هو يملك شيء في الكون؟ لا. طب هو مشارك في حاجة في ملك الكون؟ لا. طب هو بيساعد ربنا في تدبير الكون؟ لا. طب بتعبدوا ليه؟ فدي ثلاث حاجات اتنفت عن معبوداتهم. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. والمؤمن لما يسمع الكلام ده زي ما يقول يزداد اطمئنانا, الله عز وجل يملك كل شيء سبحانه وتعالى. يعني اللي يخاف من مثل أهل الباطل, أصلا عندهم قوة وعندهم قنابل وعندهم وعندهم, طب أين الله عز وجل؟ هو الذي يملك كل شيء, نواصيهم بيد الله سبحانه وتعالى. فلازم دايما المؤمن يكون مطمئن بالله سبحانه وتعالى. يبقى قلنا لا يملكون استقلالا, لا يملكون مشاعا ولا شركة, مفيش حد بيساعد ربنا في حاجة. تعالى الله عز وجل عما يقولون, وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. يبقى الحاجة الرابعة, طب حد بيشفع عند ربنا؟ حد واسطة؟ الآلهة اللي انتوا بتعبدوهم ما بيملكوش حاجة, مش مشاركين في ملك حاجة, مش بيساعدوا ربنا في حاجة. طب هل واسطة عند ربنا ولا تنفع الشفاعة عنده؟ هنا لما التلاتة الأولانيين مش موجودين عند البشر كلهم, عشان كده دول خلصوا في آية لوحدهم. ربنا لما نفاهم, نفاهم إجمالا, ألا يملكون مثقال ذرة وما له وما لهم فيه وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. الثلاثة دول البشر كلهم والمخلوقات كلها والملائكة وكل البشر ما لهمش حاجة في الثلاثة دول. ما فيش استثناء, فيش استثناء في الملك وفي المشاركة وفي الإعانة. ما فيش, الله عز وجل هو الذي يملك لا يشاركه أحد, وهو الذي يقيم, هو الحي القيوم, هو الذي يقيم السماوات والأرض, هو الذي يقيم المخلوقات, هو الذي يقيت المخلوقات, ولا يحتاج إلى شيء. الشفاعة بقى منفية عن غالب المخلوقات لكن مثبتة لبعض الناس. عشان كده لما ربنا قال الشفاعة قال, ما قالش ولا يشفعون وليس هناك شفاعة, ما قالش كده, قال إيه؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يعني حتى اللي هيشفع لازم يفضل واقف فترة منتظر الإيه؟ الإذن. لازم يفضل فترة واقف ينتظر إذن ربنا إنه يشفع. والأصنام لم يؤذن لها أن تشفع, وقيل إلا من أذن له, أي أذن أن يشفع له. فالمشرك واقف ينتظر الإذن إن ربنا يترك له حد يشفع فيه, فلم يأذن الله. والأصنام أو المعبودات تنتظر, لم يؤذن لها. مين بقى اللي ربنا بيأذن لها أن تشفع؟ الملائكة والأنبياء والمؤمنون, دول بيشفعوا. طيب حتى اللي بيشفع, حتى اللي هيشفع, شوف ربنا جاب مشهد يقول لك الآيات دي ملك تام لله سبحانه وتعالى. حتى اللي هيشفع بيفضل قبل ما يشفع واقف مرعوب مفزوع, يفضل في الفزع ده لغاية لما ربنا يأذن له انه يشفع. هي دي معنى كلمة حتى إذا فزع عن قلوبهم. فزع عن قلوبهم يعني زال الفزع عن قلوبهم، يعني فضل عايش في الفزع لغاية لما ربنا إيه أزله. بمعنى الملك مثلا هيشفع أو نبي من الأنبياء هيشفع، يفضل قبل ما يطلب الشفاعة واقف في قمة الرعب والفزع بنادى الله، يظل فترة في قمة الفزع حتى يأذن الله ويصدر الأمر من الله، يا فلان أو الملك أو النبي أذنت لك أن تشفع، فيذهب الفزع عنه. شوف المشهد المبهر ده، أو الفزع المؤمنين العصاة لا يشفع ليه، كان يفضل مرعوب مرعوب ويفضل يعني يموت من الرعب منتظر يا ترى ربنا هيأذن ولا مش هيأذن، يا ترى ربنا هيأذن ولا مش هيأذن. فمنظر أشبه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال جبريل لما رأى في الإسراء والمعراج كان كالحلس البالي. جبريل عليه السلام اللي له 600 جناح أصبح كالحلس البالي، حتة قماشة كده متقطعة مرمية، سيدنا جبريل اللي سد الأفق أصبح كده مشهد الذل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالآيات فعلا تخليك تقول الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، بداية سورة 7. يبقى أول معنى في الآية دي، لأن الآية دي فيها إشكالية في تفسيرها عند الله. معنى الأول حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي حتى إذا فزع الأول يعني زال الفزع، فزع يعني إيه، يعني الصيغة دي مثلا ما تقول مرض فلان، فلان تعب، طب لما نقول فلان يمرضه، مرضه يعني إيه، يعني شال المرض، فمرض دي بيسموها صيغة الإزالة، يزيل عنه المرض، ففزعه من معانيها أن يزيل عنه الإيه الفزع. فحتى إذا فزع عن قلوبهم، المعنى الأول أن المقصود قلوبهم هم دول القلوب، مين قيل قلوب اللي هيشفعوا سواء الملائكة أو الأنبياء. يبقى حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني قلوب الأنبياء يفضلوا عايشين في الفزع. طب يعيشوا في الفزع ليه؟ خايفين يا ترى ربنا هيأذن ولا مش هيأذن. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، لو الملائكة أو الأنبياء يقولوا يا ترى ربنا أذلنا ولا لا، فربنا قالوا الحق، يقول لهم آه ربنا قال الحق والحق إنه أذلكم، فيفرحوا. أو عصاة المؤمنين يفضلوا مرعوبين لغاية لما ها ربنا قال إيه، ماذا قال ربكم، يا ترى ربنا أذل، زي اللي منتظر نتيجة، يا ترى ربنا أذلنا ولا لا. ده معنى إيه. المعنى الثالث عايزكم تركزوا معايا عشان نخلص. المعنى الثالث قيل حتى إذا فزع عن قلوبهم قلوب المشركين، وإن الآية مرتبطة بقول الله عز وجل ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوا، أي ظلوا متبعين إبليس حتى إذا فزع عن قلوبهم بالموت. وفزع هنا معناه أنه بدأ يذوق الفزع في لحظة الموت، فضل متعلق بالآلهة متعلق بالأسباب لغاية أول لما مات وبدأ يجي الموت، أم قايل إيه ساعتها حتى إذا فزع، أم قايل إيه ماذا قال، قولي كده ربنا قال إيه عشان أسمع الكلام، بدأ يقول إيه وربنا قال إيه في القرآن عشان أسمع الكلام. فضل متبع إبليس إلى أن جاءه الموت. يبقى حتى إذا قالوا متعلقة بقول الله عز وجل فاتبعوه، لقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه حتى إذا ماتوا قالوا الآن نطيعوا الله عز وجل. ده معنى الآية. تاني معنى الآية صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه حتى إذا ذاقوا الموت قالوا ماذا أمر ربنا حتى نطيعه. خلاص. المعنى الثالث إن المشهد ده بيحصل عندما يتكلم الله عز وجل بالوحي، لما ربنا يتكلم بالوحي ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتكلم بأمر تكويني كن، يقول الله عز وجل إذا لشيء إذا أراده كن، لما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم بالأمر في السماء الملائكة تكون خضعانا في السماء، بيحصل صوت، حديث البخاري يحصل صوت في السماء كصوت السلسلة على الصفوان أو على الصخر، عارف لما تجيب سلسلة وتضربها على حجر صلب يطلع صوت زي الصاعقة، في صوت بيحصل في السماء كده، فالملائكة كلها تخر صاعقة، كل الملائكة في السماء. شوف العظمة عندما يتكلم الله عز وجل بالوحي، فتخر الملائكة خضعانا لقول الله عز وجل، يسمعون صوتا كجر السلسلة على صفوان. فعندما يتكلم الله عز وجل بالكلام فيبدأ أول واحد يفيق سيدنا جبريل، فيسمع الكلام من ربنا، تبدأ الملائكة تفيق وتبدأ تسأل هو ربنا قال إيه، فيخبرهم جبريل، فأول لما يفيقوا فيقولون ماذا قال ربكم؟ فيخبرهم جبريل قال الحق. الله جل يتكلم إلا بالحق. الحق هنا ده معناه، معنى الكلام، زي مثلا ما تقول ولا مثلا أعلى بماذا حكم القاضي، فتقول حكم بالحق أو حكم بالفصل، فيقول جبريل لهم الحق، فتقول الملائكة الحق الحق. طب علاقة لو قلنا الآية دي الخاصة بالوحي، علاقتها بالسياق؟ احنا قلنا لو المشركين خلاص عرفناها، ولو الشفعاء عرفنا علاقتها بالسياق. طب المعنى الثالث ايه علاقته بالسياق؟ المعنى ربنا هنا جاب لهم صفات ربنا، ان الله عز وجل يملك، الله عز وجل يعطي، الله عز وجل يسلب، فجاب لهم صفة من صفات الله وهي الكلام بالوحي، وهي لا تكون لآلهتهم قل ادعوا الذين زعمتم ايه من دون الله. فربنا بيقول لهم هل تتكلم الآلهة بالوحي كما يتكلم الله بالوحي؟ يعني العجيب دايما ممكن واحد يدعي النبوة زي مسيلمة الكذاب، لكن ما ادعاش ان في اله تاني بعته برسالة، لا هو بينتسب لله سبحانه وتعالى لكن بيكذب ويفتري الكذب على الله عز وجل. فربنا بيقول لهم طب الآلهة بتاعتكم دي نزلت وحي، الآلهة اللي انتم بتعبدوها دي نزلت وحي، ولكن الله عز وجل اذا تكلم بالوحي تخضع الملائكة في السماء، فيجب ان تخضعوا في الارض كما تخضع الملائكة في السماء. اذا تكلم الله بالوحي خضعت الملائكة في السماء، فلابد ان يخضع الناس لوحي الله في الارض. لازم لما نسمع قال الله نخضع، نسمع قال الله جل نكون خضعانا في الارض، نشوف ربنا قال ايه، نسال ماذا قال ربكم ونحن في فزع خشيه ان ينزل علينا العذاب. لما ابن عباس بيقول لبعض التابعين افعلوا كذا، قال الله عز وجل كذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فواحد قال له قال ابو بكر كذا وقال عمر كذا، فقال ابن عباس يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء، اقول قال الله قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر. طب بالرغم ان هم بيستشيروا مين؟ ده بيستشيروا قول ابو بكر، لكن بيقول لهم لما اقول قال الله الموضوع ينتهي، لما اقول قال رسول الله الموضوع ينتهي، لو عرضت قول ربنا وقول نفسه لم يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء. ده كان فهم الصحابه لتعظيم الوحي، ده كان فهمهم لتعظيم كلام الله عز وجل. اللي بكى ابو بكر الصديق وعمر الخطاب ومؤيمن بكوا لانقطاع الوحي، كانوا يعظمون الوحي. فكما ان الملائكه تعظم الوحي في السماء لابد ان نعظمه في الارض. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير. اقم الصلاه.